إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن من أهم ما يجب أن تبذل فيه الأوقات وتستنفذ فيه الجهود هو إصلاح القلب وعلاجه من الأمراض والآفات، فإن صلاح القلب هو سبب صلاح الأعمال، وهو سبب النجاة في الدنيا والآخرة. فوالله إننا يجب أن نحرص على قلوبنا أكثر من حرصنا على أجسادنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القلب هو الأصل، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الأعمال تتفاضل عند الله بتفاضل ما في القلوب لا بكثرتها، يعني لا بكثرة الأعمال وصورها، بل بقوة الداعي وصدق الفاعل وإخلاصه وإيثاره الله على نفسه. انتهى كلامه رحمه الله. وصدق محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد دلت النصوص يا عباد الله على أن قلوب العباد لا تخرج عن قلوب ثلاثة: أولها القلب السليم، والثاني هو القلب الميت، والثالث هو القلب المريض. يا ترى من أي الأنواع قلبي وقلبك أخي المسلم؟ أخي في الله، أرعني سمعك ثم حاول أن تصنف نفسك وأن تصنف قلبك، هل قلبك سليم أم إنه مريض أم إنه غير ذلك والعياذ بالله؟ أما القلب السليم فقد ذكره الله جل جلاله في قوله على لسان إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: سليم يعني سالم من الدنس ومن الشرك. وقال ابن القيم رحمه الله: القلب السليم هو الذي سلم أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل قد خلطت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء. هذا الكلام أيها الإخوة كلام نفيس ثمين لمن يفقهه ولمن يعرضه على حياته ويعرضه على قلبه. يقول رحمه الله عن القلب السليم: هو الذي خلصت عبوديته لله تعالى إرادة. إراداتك يا أخي لمن؟ انطلاقات القلب تجاه من؟ إرادة ومحبة. تحب في من وتبغض في من؟ محبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية. الخوف ممن نخاف اليوم؟ هل نخاف من الله كما نخشى من الفقر؟ هل نخاف من الله كما نخشى من أعدائنا؟ هذه القضايا أيها الإخوة بها تصلح القلوب. قال رحمه الله تعالى: وخشية ورجاء وخلص عمله لله. فإن أحب أحب في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من يحكمون على الأشياء بأذواقهم وبما كونوه من ثقافات من شرق وغرب، هل تعلمون وهل يعلم هؤلاء أنه لا صلاح لقلوبهم إلا أن تتوحد القلوب على تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحكيمه عليه الصلاة والسلام، وتحكيم الشرع الذي جاء به في كل دقيق وجليل. وقال رحمه الله تعالى: ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرئاسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم، اسمع يا أخي، إذا أردت أن تشعر بهذا الشعور الذي شعر به ابن القيم وقبله كثير إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: هذا هو القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد. انتهى كلامه رحمه الله. الله أكبر، ما أهنأ صاحب هذا القلب. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. واسمع يا أخي جيدا ما سطرته يد ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال: ولا تتم له سلامته، سلامة القلب مطلقا، حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجرد والإخلاص. انتهى كلامه. أخي المسلم، إذا أردت أن تعرف مدى صحة قلبك فاسأل نفسك: هل أنت تحرص على إتقان الطاعة؟ هل تحرص على إتقان الطاعة مع شعورك بالتقصير واستعظام الذنوب والخوف من زيغ القلب ومن الوقوف بين يدي علام الغيوب؟ ألم تسمع قول ربك جل جلاله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون؟ وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا ينفقون في سبيل الله، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر فهو وجل لأنه وقع في هذه الموبقات؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف أن يقبل منه. رواه الإمام أحمد. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيح: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. ما عرفت يقول قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. بعض الناس اليوم إذا ذكر بخطأ ظاهر واضح غضب وقال إنكم تتدخلون في شؤون الناس ونحن أحسن من غيرنا، وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يخشون المعصية، يخافون على أنفسهم النفاق. وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا يحدث من يخاطبنا، كلا، يخاطب أقواما فيهم من الصحابة ومن التابعين. يقول أنس: إنكم لتعملون أعمالا، وهو في القرن الأول القرن المفضل، إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أيها الإخوة في الله، ومن علامات صحة القلب اطمئنان القلب والخشوع عند قراءة القرآن والتأثر به والتخلق بأخلاقه. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن علامة صحة القلب أيضا أنه إذا دخل الصلاة ذهب عنه همه وغمه الذي يجده في الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، ومن علامات صحة القلب وكونه سليما أنه لا يفتر عن ذكر الله، فهو لا يغفل عن الذكر أبدا لأنه حياته. ولذلك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، فهو متردد، أيقضي وقته في تلاوة القرآن أو في صلة رحم أو في جهاد في سبيل الله أو في بر والديه أو غير ذلك من أبواب الخير؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، إنه الذكر الذي يحول بيننا وبين المعاصي، إنه الذكر الذي يكون حاجزا عن كثير من الهموم والتفكيرات السيئة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن علامات صحته أيضا أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة. إن هذا الكلام أيها الإخوة ربما لا يفقهه وربما لا يعيش معه إلا من خالق قلبه بشاشة الإيمان. قال رحمه الله: ومن علامات صحة القلب السليم أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة، فهو في الدنيا ويحل فيها حتى يبقى فيها كأنه من أهلها وأبنائها، جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منها حاجته ويعود إلى وطنه، كما قال عليه السلام لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. ومن علامات صحة القلب أن يبغض المؤمن المعصية ولو ارتكبها، وأن يحب الطاعة ويتمناها ولو لم يقدر عليها، وهذا أمر يغفل عنه كثير من العصاة. الجميع يقع في المعصية، لكن هذا الشعور شعور عظيم يقاوم المعاصي، وهو أن تقع في المعصية وأنت كاره لها. مصيغ لها. وإذا لم تستطع فعل الطاعة فتمنها وتمنى أن لو كنت من أهلها. ومن علامات صحة القلب أيضا حب الصالحين وحب مجالسهم ومجالستهم والحرص على رفقة الأخيار. وبعد هذا هل لك يا أخي أن تعرف قلبك؟ هل هو سليم أو لا؟ أخي في الله كن جريئا مع نفسك وصريحا إلى أبعد الحدود، وقد أعطاك الله تبارك وتعالى فرصة للتصحيح والتوبة والرجوع إليه ما دمت تتنفس في هذه الحياة الدنيا. فالبدار البدار وإياك والتسويف. أيها الإخوة في الله، عرفنا القلب السليم، ولكن ما شأن القلب المريض والقلب الميت؟ أعاذنا الله منهما. سيكون لنا إن شاء الله حديث في مناسبات قادمة عن هذين القلبين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا قلوبا سليمة مؤمنة برب العالمين، إنه على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الجمعة الماضية الحديث عن القلب السليم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وذكرنا صفات ذلك القلب الذي لا أشك أن كل واحد منا يتمنى أن يكون قلبه كذلك، كيف لا وهو يكون سببا في نجاته يوم القيامة. وحديثنا اليوم عن القسمين الآخرين من أقسام القلوب، وهما القلب الميت والقلب المريض. أما الميت فهو قلب الكافر، قلب المنافق، قلب لا حياة فيه لأنه لا يقف إلا مع شهوته، أعمى عن الحق، لا يصدر إلا عن إرادة الفساد. أما ما يوجد أحيانا عند بعض الكفار وربما المنافقين، ربما يوجد عندهم بعض شعور طيب يلمس أحيانا في بعض التصرفات، كشعور العطف مثلا أو الرحمة وبعض المشاعر الحسنة التي تصدر من بعض الكفار. هذه المشاعر الطيبة ليست ناشئة من نور القلب والبصيرة، كلا، إن مصدر ذلك هو الفطرة، لأن الله جل وعلا خلق عباده كلهم حنفاء، لكن الكفار تلوثت فطرهم وطمست بصائرهم، لكن الإنسان أحيانا ولو كفر يرجع إلى فطرته، لأن فطرة الله حسنة، لكن الناس أقبلوا على أنفسهم فأفسدوها. وهؤلاء الكفار وما يصدر عنهم من خير أحيانا إنما يكافؤون عليه في الحياة الدنيا، أما في الآخرة فليس لهم نصيب. إن جزاءهم في الدنيا على هذه الأشياء أن يطعمهم الله فيها ويسقيهم في هذه الحياة الدنيا ويكرمهم في هذه الحياة الدنيا إكراما كإكرام البهائم، لأن البهائم أحسن بلا شك من هؤلاء، لأنهم غير لأن البهائم لم تكلف. أما الكفار فإنهم كلفوا فرفضوا، فيعطيهم الله تبارك وتعالى من جزاء الحسنات في الحياة الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، في الدنيا لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما المؤمن فإذا عمل الحسنة أول ما يتعلق قلبه به إنما يتعلق بالآخرة، يرجو ثوابها في يوم تشتد فيه الكربة. أيها الإخوة في الله، القلب الميت لا نحتاج أن نتحدث عنه كثيرا لأنه مات. أما القلب الذي يحتاج إلى حديث ويحتاج إلى بحث ويحتاج من كل واحد منا إلى نظر وإلى تفتيش، فهو القلب المريض. القلب المريض هو الذي دخلته الشبهات واخترقته الشهوات حتى شغلته عن مقصده الأعظم وهو عبادة الله، شغلته عن حب الله وعن حب رسوله صلى الله عليه وسلم. والمرض يا عباد الله درجات، كل على حسب مرضه وكثرة شبهاته وشهواته. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى موضحا شيئا عن مرض القلب، يقول: هو نوع فساد يحصل للقلب، يفسد به تصوره وإرادته، فتصوره بالشبهات، يعني يفسد التصور بالشبهة. كثير من الناس اليوم تصوراتهم عن بعض القضايا خطأ، لماذا؟ لأن القلب قد امتلأ بالشبهات. يقول رحمه الله: يفسد تصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه. وإرادته، كيف تفسد الإرادة؟ وإرادته بحيث يبغض الحق النافع. سبحان الله، أهناك أحد يبغض الحق؟ نعم، إذا كان هذا الحق يخالف شهوته ويخالف ما يحبه ويميل إليه أبغض هذا الحق. يقول رحمه الله: وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الضار. سبحان الله، أهناك أحد يبغض الحق؟ نعم، إذا كان هذا الحق يخالف شهوته ويخالف ما يحبه ويميل إليه أبغض هذا الحق. يقول رحمه الله: وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الضار. أيها الإخوة في الله، هل يشك أحد في ضرر الخمر؟ فما بال الناس يشربونها؟ هل يشك أحد في أن الزنا أعاذنا الله وإياكم منه أنه بلاء وشر؟ كلا، لكن الناس كثير من العصاة والمتمردين إنما يقبلون على مثل هذه الأشياء، أعاذنا الله وإياكم منها. ويقول رحمه الله تعالى: وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الضار. ثم قال رحمه الله: والمرض دون الموت، فالقلب يموت، فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل، فله موت ومرض وحياة وشفاء. وحياته وموته ومرضه وشفاؤه، هذا كلام عظيم يا أيها الإخوة. يقول: وحياته وموته، يعني القلب، ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه. أيها الإخوة في الله، إذا سمعنا بموت أحد نعرفه فضلا عن شخص نحبه، كيف يكون وقع الخبر علينا؟ إذا قيل لك إن فلانا مات، انتهى من الحياة الدنيا، وقع عظيم على النفس إذا سمع الإنسان مثل هذا الخبر؟ فيا ترى كيف يكون وقع موت القلب علينا وهو كما سمعتم أعظم من موت البدن؟ ربما لا يتأثر كثير منا، ولكن صدق الله إذ يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيها الإخوة في الله، أمراض القلب ذكرت في القرآن تحت أسماء كثيرة، منها الزيغ والطبع والصرف والضيق والحرج والختم والإقفال والإفراد والقساوة والاشمئزاز والشك واللهو والنفاق، أسماء كثيرة. المهم أن يعرف كل واحد منا مرضه فيسعى جاهدا في شفاء قلبه. والمرض أيها الإخوة قد يصل بصاحبه إلى الموت، نسأل الله العافية، إذا أهمله، كحال كثيرين يبدأهم المرض ثم يهملون ويهملون حتى يموتوا بسبب هذا المرض، والله تبارك وتعالى له حكمة في ذلك. روى الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكست في قلبه نكسة سوداء. والحظ يا أخي أن هذه النكسة لا ترى بالبصر، لأن القلب مخفي عنك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينكس فيه هذه النكسة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكست في قلبه نكسة سوداء. فإذا هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه، فإن عاد زيد في تلك النقطة حتى تعلو قلبه. وهو الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أيها الإخوة في الله، كثرة المعاصي وعدم المبالاة بها تجعل القلب يصدأ ويسود حتى يطبع عليه ويغطيه غطاء كثيف يحجب عنه نور الإيمان ويفقده الحساسية شيئا فشيئا حتى يتبلد، وربما في الأخير يحصل له الموت، أعاذنا الله من ذلك. يقول مجاهد عن الآية: هو الرجل يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه، ثم يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه حتى تغشى الذنوب قلبه، ثم بعد ذلك نسأل الله العافية لا يبقى في قلبه بياض. وروى الإمام مسلم رحمه الله من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن. وما أكثر الفتن؟ فتنة النساء، فتنة المال، فتنة الولد، فتنة الوقوع في المحرمات وحبها. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشرب هذه الفتن نكس فيه نكسة سوداء، وأي قلب أنكرها نكس فيه نكسة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا حصاة الملساء. فلا تضره فتنة لأنه رفضها ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، الكأس المائل لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا الحديث حديث عظيم، ويا ليت كل المسلمين يفقهون هذا الحديث. هذا الحديث معناه أن الفتن والشهوات تتتابع على القلب كما ينسج الحصير عودا عودا. كيف يصنع الحصير؟ أعواد صغيرة عودا عودا، هذه هي الفتن تعرض على القلب. فأما قلب المؤمن فإنه كالصفا، وهو الحجر الأملس الصلب، لا يعلق فيه شيء ولا تضره فتنة. وأما غير المؤمن فإن الفتن والشهوات تؤثر في قلبه وتشوه صفاءه حتى يكون مربادا، والمرباد هو البياض اليسير مع السواد الكثير. فإذا تمادى ولم يترك ولم ينتهي اختفى أثر البياض الباقي وعم السواد، والله المستعان. وهناك وصف آخر لهذا القلب الذي فتن بالحياة الدنيا وشهواتها، الذي غرق في البحث عن لذته ولو كانت حراما. وصفه وصف بالكوز المجخي، وهو الكأس المائل المنكوس. هذا الميل كان في بدايته قليلا، والكأس إذا أميل قليلا انسكب من الذي في داخله شيء يسير، وكذلك القلب. كان هذا الميل قليلا بحسب ما تسرب إليه من الفتن، ثم ازداد ميله وازداد ميله مع الانهماك في المعاصي ونسيان الله تبارك وتعالى، حتى ينقلب وينتكس فيصير رأسه في الأسفل. يا ترى كيف يستفاد من كأس مقلوب؟ مهما صببت فيه من شيء فإنه يرجع إلى الأرض لا يمسك شيئا. هذا أيها الإخوة تصوير دقيق لأثر المعاصي والمخالفات والمنكرات التي نتساهل ونتساهل فيها، حتى تصير القلوب عاذنا الله وإياكم كالكوز مجخيا لا يستفاد منه، ويخرج البياض ويبقى السواد. ثم بعد ذلك كيف يرجى من أصحاب هذه القلوب؟ إقبال على الخير وحب للصلوات وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونصرة للإسلام. والله لا يرجى منهم إلا نصرة لمعاصيهم وشهواتهم وبحث زائد عن لذاتهم وانهماك في ذلك. نسأل الله جل وعلا التوبة للجميع، وأن يعيذنا وإياكم من هذه القلوب، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج، وقلب أغلق عليه غلاف، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأغلق فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان وفيه نفاق. يقول رحمه الله: وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان وفيه أيضا نفاق. فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة شجرة، كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم. تشتيه دليل دقيق. قال رضي الله عنه: فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. إذا كثر الماء الصافي صارت بقلة حسناء، وإذا كثر القيح والصديق صارت قرحة، نسأل الله العافية. فعليك يا أخي المسلم بمداد قلبك بالماء الطيب الصافي المتمثل في الإقبال على الطاعة وهجر المعصية، والحرص على المجالس الطيبة وهجر مجالس الزور والمعاصي. واحذر أن تمد قلبك بالصديد والقيح، وهل هما إلا الذنوب والشبهات والشهوات؟ وصدق عبد الله بن المبارك رحمه الله حين قال: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية، التوبة والحمية، ويصدأ كما تصدأ المرآة، وجلاؤه بالذكر، ويعرى كما يعرى الجسم وزينته التقوى، ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة. انتهى كلامه رحمه الله. أخي المسلم، يا من يبحث عن سعادته، إذا كان مرض من الأمراض قد أهمك في يوم من الأيام، ربما شعرت بألم في يوم من الأيام فذهبت إلى طبيب فأخبرك أن فيك مرض كذا وكذا، ربما وصل إليك في لحظة من اللحظات أنك مصاب بالسكر، وتذكرت ما يحصل لمريض السكر من حرمان من بعض الأشياء وإرهاق، فاحتمت نفسك وضاقت عليك الأرض بسبب ذلك الخبر. ربما حصل لكثير منا مثل هذا، ولا يزال ربما يقلقك مثل هذا المرض، وما أكثر أمراض العصر. فتذكر أن مرض القلب أشد. إن كان قد أهمك مرض البدن فوالله الذي لا إله غيره إن مرض القلب أشد، لأسباب. أولا، أن مرض القلب لا يشعر به مريض، وربما لا يدري مطلقا أنه مريض، كأكثر الشهوانيين اليوم، أكثر المنحرفين اليوم، هل يعرفون أنهم مرضى؟ بالعكس، يستخيرون بمعاصيهم ويسعدون بها ولا يرون السعادة إلا في طريقها. ثانيا، إن عاقبة مرض القلب غير مشاهدة لكثير من الناس. عاقبة مرض البدن تشاهدها، لها آثار حسية، بل تصل إلى توقف الجسد عن الحركة وغير ذلك من الآلام المحسوسة. أما مرض القلب فقد يصاحبه استدراج من الله حتى تكون الآثار والنتائج في الآخرة، حسابا يتلوه مشاهد لا تفر ومواقف خزي وندم. وثالثا، أطباء البدن ما أكثرهم، المستشفيات كثيرة، والباحث عن العلاج ربما يجد في يوم من الأيام علاجا لمرض، لكن أطباء القلوب قليلون قليلون، فهم العلماء العاملون الذين ظهرت آثار علمهم على سلوكهم وخلقهم ونفعهم للناس، وما أقلهم في هذا الزمان. وأخيرا يا أخي المسلم، إذا أردت أن تعرف شيئا عن قلبك وهل هو مريض أو هو غير مريض، فاسمع إلى هذه الآيات، اعرض قلبك عليها، اقرأها أكثر من مرة، وحاول أن تجد لنفسك تصنيفا، تصنف قلبك قبل أن تجد الحساب وتجد ما يتلوه مما ذكر وأنت لم تصنع شيئا. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا أظن أن آية في كتاب الله سيستفيد منها الباحث عن مرض قلبه مثل هذه الآية. نستعرضها مرة أخرى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. اهتمامك يا أخي اليوم بإيش؟ لماذا يهتم المسلمون اليوم؟ هل تعد الاهتمامات إلا زوجة ينكشها، أو ولدا يلهو معه ويفرح به، أو تجارة يكسر بها أرصدته، أو مسكنا فخما يتباهى به، أو سيارة يركبها؟ أليست هذه اهتمامات المسلمين اليوم؟ آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ضغط الناس ومتابعة الناس وتقليد الأقارب، هذا كله موجود في هذه الآية. وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وصرفتموها في غير ما أحل الله، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، أما تخشى يا عبد الله من كساد قلبك مثل ما تخشى من كساد تجارتك؟ وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربطوا، وضع المرض ها هنا. فمن منا أيها الإخوة يثق في قلبه اليوم حتى يظن أنه بالفعل لا يقدم شيئا مما ذكر على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اجعل الآخرة هي همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اهد قلوبنا وأصلح أعمالنا، اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الكفر والكافرين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترينا في الصلب ما تقر به أعين المسلمين. اللهم أنزل عليهم عذابك وردك إله الحق. اللهم عليك باليهود الملعونين في كتابك، اللهم أنزل عليهم عذابك، اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا رب العالمين. اللهم اكفنا شرور أعدائنا بما شئت، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.